بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد العلمية، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير. ومع الدرس 38، وصلنا في الدرس السابق إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، وإلى قول المصنف رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر، وتكلمنا على حكم الإظهار في النون الساكنة والتنوين، وأحكامهما أربعة على المشهور، هي الإظهار الحلقي والإدغام والقلب أو الإقلاب والإخفاء. وفي هذا الدرس نتناول الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام. قال: فعند حرف الحلق أظهر والدغم، وفي بعض النسخ أظهر والدغم بالبناء للمجهول، وأظهر والدغم أولى لأن النسخ عليه، وكذلك أيضا لا يحوج إلى تسكين الحرف الأخير في قوله أظهر. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وفي بعض النسخ لا بغنة أتم كما في النسخ المتقدمة لهذه المنظومة. والمعنى: الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام. والإدغام تكلمنا عليه سابقا ومعناه في اللغة الإدخال، لا بأس أن نعيده. وفي الاصطلاح: التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة. فمثلا حينما نقول من لدنه، من لدنه، هنا التقى الحرف الساكن وهو النون هنا في هذه الكلمة مع حرف متحرك وهو اللام بعدها، فهنا تدغم النون في اللام أي تدخل فيها بحيث لا يبقى لها أثر. التقاء حرف ساكن وهو النون بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، تصير النون لام، تصير النون لاما، يرتفع اللسان عنهما أي عن الحرفين النون وما بعدها ارتفاعة واحدة أي يتحرك تحركا واحدا، وذلك لأجل التخفيف. فنقول في من لدنه، نقول من لدنه، لاحظ معي النون الآن غير موجودة، من لدنه أين ذهبت؟ أدغمت في اللام، من لدنه. هذا الإدغام ينقسم إلى قسمين، الأول ذكره في قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة، أي تدغم النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بعدهما بغير غنة، بغير غنة، بغير غنة لزم، أي بغير غنة كاملة، بغير غنة كاملة حال الإدغام، لا بغنة لزم أي إدغاما كاملا، لا بغنة لزم أي إدغاما كاملا. وهذا القسم له حرفان اللام والراء، فالنون مع اللام نقول من لدنه، والنون مع الراء نقول من ربهم، والتنوين مع اللام نقول هدى للمتقين، والتنوين مع الراء نقول مثلا والتنوين مع اللام في مثل هدى للمتقين، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني من قسمي الإدغام، وهو الإدغام بغنة. قال: وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، أي القسم الثاني من قسمي الإدغام هو الإدغام بغنة، يعني إدغام مع غنة، وهذا في أربعة أحرف جمعها في قوله يؤمن، وهي الياء والواو والميم والنون. فنقول مثلا النون مع الياء فمن يعمل، والنون مع الواو نقول من وال، والنون مع الميم نقول من مال الله، والنون مع النون نقول من نعمة، والتنوين مع الياء التنوين مع الياء نقول كل يجري مثلا، التنوين مع الواو نقول غشاوة ولهم، التنوين مع الميم نقول كصيب منا، التنوين مع النون نقول مثلا التنوين مع النون نقول يومئذ ناعمة. هذه أمثلة للنون الساكنة والتنوين مع هذه الأحرف الأربعة. قال إلا بكلمة كدنيا عنون، يعني تدغم النون الساكنة في هذه الأحرف إلا إذا كانت معها في كلمة واحدة، ككلمة دنيا، هنا جاءت النون الساكنة مع الياء وهي من حروف الإدغام في كلمة واحدة، وكذلك أيضا كلمة عنون العنوان، وهي كلمة لم ترد في القرآن الكريم وفي بعض النسخ كدنيا صنون، وهي أولى لموافقتها لما جاء في القرآن الكريم، يعني تدغم النون في الأحرف الأربعة إلا إذا اجتمعت مع بعضها في كلمة واحدة، وقد اجتمعت النون مع حرفين فقط من الأحرف الأربعة في كلمة واحدة هما الياء والواو، مثل لذلك في قوله كدنيا مثل للياء، ومثل للواو بقوله عنون، فالنون وقعت مع الياء في كلمة واحدة في كلمة الدنيا وبنيان، ومع الواو في كلمتي صنوان وقنوان، صنوان وقنوان، ووقعت أيضا مع الميم لكن في غير القرآن كقولهم شاة زنماء زنماء، وهنا تظهر النون مع الياء والواو وكذلك مع الميم إذا اجتمع في كلمة واحدة مخافة إشباه المضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله كحيان ورمان، لأننا حينما نقول مثلا زماء بالإدغام يتوهم أن عين الفعل ولامه ميمان، يتوهم أن عين الفعل ولامه ميمان، لا يدرى هل أصل الكلمة بالنون أم أصلها بالتضعيف، فلهذا أظهرت النون قبل الياء والواو والميم. فإذا لم يكن هناك لبس بأن وقعت النون مع الياء والواو في كلمتين، أو علم من الأصل أن هذه الكلمة بالنون وأدغمت في الميم كما في إمحى أصلها إنمحى، فحينئذ يحسن الإدغام لزوال اللبس، يحسن الإدغام لزوال اللبس. وهنا أيضا كلمة تأمنا في سورة يوسف أصلها تأمننا بنونين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، وكذلك كلمة مكنني، وهذا من الإدغام الكبير الذي أدغمه حفص، لأننا قلنا سابقا لا يدغم الأول في الثاني وهو متحرك، لا بد من سكونه ثم إدغام في الثاني، فنقول تأمنا ندغم النون في النون مع الإشمام أي الإشارة إلى ضمة النون الأولى، ويكون ذلك بعد الإدغام وقبل استكمال التشديد، فنقول تأمنا هكذا، ونقول مكنني من غير إشمام. وهناك وجه آخر في تأمنا، وهو اختلاس حركة النون الأولى التي يضم، وهذا الاختلاس لا يكون إلا مع فك الإدغام تأمننا هكذا. وهنا أدغمت النون الساكنة والتنوين في هذه الأحرف، وهي أحرف يرملون، الإدغام بغير غنة والإدغام بغنة، يجمع حروف القسمين كلمة يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون. فهنا أدغمت النون في النون للتماثل، وأدغمت النون في اللام والراء للتقارب بينهما في المخرج أو للتجانس على قول الفراء، وأدغمت النون في الميم لأنها تشارك الميم في الغنة، فحتى كأنك تسمع النون كالميم والميم كالنون لنداوة صوتهما. وتدغم النون الساكنة والتنوين في الواو، وذلك لأنها تشارك الباء في المخرج، فالمد الذي في الواو بمثابة الغنة التي في النون. وكذلك تدغم النون الساكنة والتنوين في الياء لأن الواو تجانس الياء في المد واللين. أيضا يستثنى من الإدغام، من حكم الإدغام بالنسبة للحفص، يستثنى منه قوله سبحانه وقيل من راق، فهنا حفص يسكت على النون سكتة لطيفة من غير تنفس، والسكت يمنع الإدغام، فنقول وقيل من راق هكذا لا ندغم إلا ما ورد عنه في طيبة النشر في القراءات العشر فله الإدغام والإظهار. وكذلك يستثنى من الإدغام بغنة النون في قوله سبحانه ياسين والقرآن الحكيم لا ندغم، وكذلك النون في قوله نون والقلم وما يسطرون، وذلك وجها واحدا من طريق الشاطبية، وله الإدغام والإظهار من طريق طيبة النشر في القراءات العشر. وهنا بقي أن نقول إن إدغام النون الساكنة في النون بعدها مع الغنة، هذه الغنة هي غنة المدغم فيه، غنة الحرف الثاني، يعني لما نقول من نعمة، الغنة الموجودة هي غنة المدغم فيه أي النون الثانية. وغنة النون مع الواو والياء في من يقول ومن وال هي غنة المدغم. واختلف العلماء في إدغام النون مع الميم، هل الغنة للنون أو للميم؟ الجمهور على أن الغنة للميم، وأيضا يحتمل أن تكون الغنة للحرف الأول إذا كانت النون مع النون. ونستكمل الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.